راسي ارهقتني وهذا الدين ينتهى كنت هاكا
الهي امتي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. إيران تطالب السعودية والإمارات بأن يتعاملوا بشكل بناء من أجل إنهاء الحرب على اليمن. صنعاء تعلن أنها ستستهدف منشآت الإمارات العسكرية والاقتصادية إذا واصلت عدوانها. سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السعودية والإمارات بأن يتعاملوا بشكل بناء وبطريقة دبلوماسية من أجل إنهاء حصار اليمن وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار ومن أجل الشروع في حوار يمني يمني. وأضاف أمير عبد اللهيان أن مشاهدة إراقة الدماء في اليمن لأكثر من 6 سنوات أمر لا يمكن تحمله، قائلا إنه لا توجد دولة في المنطقة تعتبر الحرب حلا لهذه الأزمة، ونحن نعتبر أن توسيع دائرة الحرب أمر مقلق. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن ما يحدث في اليمن مأساة إنسانية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سريع للأزمة في اليمن. من جهتها أعلنت وكالة أسوشيتد بريس أن قيادة القوات الجوية الأمريكية في الضفرة الإماراتية أكدت أنها تعاملت مع تهديدات هجوم أبوظبي بشكل عاجل، لكنها رفضت إعطاء أي توضيحات. من جانبه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية والطيران المسير نفذا عملية إعصار اليمن الثانية في العمقين السعودي والإماراتي. المزيد في التقرير التالي.
لم تجد صنعاء لغة يفهمها تحالف العدوان إلا لغة القوة، هكذا عبرت القوات المسلحة اليمنية المشتركة من خلال قصف العمقين السعودي والإماراتي بأسراب من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وقالت إنها نفذت عملية إعصار اليمن الثانية واستهدفت قاعدة الظفرة الجوية وأهدافا أخرى في أبوظبي بصواريخ بالستية من نوع ذوالفقار، كما تم استهداف مواقع مهمة في دبي بطائرات مسيرة، واستهدفت في السعودية مواقع عسكرية في منطقة شرورة ومناطق أخرى بطائرات مسيرة من نوع صماد واحد ومواقع في جيزان وعسير بصواريخ بالستية.
وقد حققت العملية أهدافها بدقة عالية بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة.
وزارة الدفاع الإماراتية اعترفت بالهجوم، لكنها قالت إنها اعترضت صاروخين باليستيين وإنه لم تقع خسائر بشرية، مضيفة أنها دمرت صاروخين في محيط أبوظبي وتساقطت أشلاؤهما حول إمارة أبوظبي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن قيادة القوات الجوية الأمريكية في الضفرة الإماراتية قولها بأنها تعاملت مع تهديدات الهجوم على أبوظبي بشكل عاجل، وأن قواتها احتمت بالملاجئ داخل القاعدة دون أن تعطي تفاصيل عما إذا تم اعتراض الصواريخ من داخل القاعدة أو من خارجها. هذا التطور يأتي بعد أن نصحت السفارة والقنصلية الأمريكيتان في الإمارات رعاياها بالحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني عقب الهجمات اليمنية، ويعتبر هذا التحذير الأمني الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد غداة استهداف القوات اليمنية مراكز حساسة في أبوظبي الأسبوع الماضي. يمنيا أكد المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن الإمارات اعتدت على اليمنيين وعليها أن تتحمل التبعات، متوعدا باستهداف الإمارات بكل مؤسساتها ذات الطابع العسكري والاقتصادي وخاصة نقاط ضعفها.
حذر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام من أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل استهداف منشآت الإمارات العسكرية والاقتصادية إذا واصلت عدوانها على اليمن. وقال عبد السلام إن الإمارات لا يمكن أن تتحمل عمليات القصف الصاروخية، فهي دويلة صغيرة مبنية على الأمن والاقتصاد والعلاقات، وعبارة عن تجمع مجموعة من الشركات الدولية. وأضاف عبد السلام أن الإمارات اعتدت ظلما وبهتانا وبكل وضوح على اليمن، وعليها أن تتحمل تبعات فعلتها، مؤكدا أن الرد اليمني سيستمر ولن يتوقف طالما هناك غارة واحدة على اليمن. التقرير التالي يسلط الأضواء على أهمية المواقع التي استهدفتها القوات اليمنية في العمقين الإماراتي والسعودي.
هددت القوات اليمنية ونفذت تهديدها عبر عملية إعصار اليمن الثانية، حيث انهمرت الصواريخ والمسيرات اليمنية داخل العمقين الإماراتي والسعودي. القوات اليمنية وفي تلك العملية أعلنت استهداف قاعدة الظفرة الجوية، وهي المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في المنطقة، التي تعتبر واحدة من أكثر قواعد طائرات التجسس الأمريكية نشاطا حول العالم. وتحتضن القاعدة الفرقة الجوية الأمريكية 380 وسرب الاستطلاع 99 المسؤول عن توفير المعلومات الاستخبارية الحرجة لأعلى مستويات القيادة الأمريكية، وما يقدر ب 3500 جندي أمريكي. كما تضم القاعدة أكثر من 60 طائرة، من بينها طائرات أواكس ومقاتلات من نوع F-15 وF-22، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة خارج الحدود الأمريكية التي تضم هذا النوع المتطور من الطائرات الحربية. كما استهدفت القوات اليمنية أهدافا حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعدد كبير من صواريخ ذو الفقار، واستهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 3. وفي العمق السعودي دكت القوات اليمنية عددا من القواعد العسكرية في منطقة شارورة ومناطق أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة. وشارورة هي إحدى محافظات نجران جنوب المملكة ولها أهمية عسكرية بالنسبة لقوات العدوان، فبين منطقة شارورة وخراخير توجد قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات من دون طيار، ومركز دعم وأسناد وخدمات لوجستية لقوى العدوان. وتتركز في شارورة الصحراوية كذلك مجموعة من الإدارات والمؤسسات الحكومية السعودية. وكانت القوات اليمنية استهدفت في عملية إعصار اليمن الأولى مطاري دبي وأبوظبي، وأكدت أن الإمارات غير آمنة داعية الشركات الأجنبية إلى مغادرة هذا البلد. الاستهداف الأول طال أيضا مصفات النفط في المصفح في أبوظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. كما هددت القوات اليمنية باستهداف برج خليفة في أبوظبي والذي يعد واجهة الإمارات، وقالت إن الرد على الاعتداءات العدوانية السعودية الإماراتية لن يقف عند أي حدود.
اعتبر مساعد الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تطوير محطات الطاقة النووية السلمية من أجل استخدام الطاقة النظيفة بمثابة استراتيجية وطنية وأولوية. وأضاف محمد إسلامي خلال زيارة لموقع منشآت دار خوين النووية في مدينة شادغان جنوب غربي إيران أن الاقتصاد النووي اليوم له قيمة مضاعفة عالية، ويعد الأنظف صناعياً في قطاع توليد الكهرباء في العالم، لذلك يجب أن نحقق قفزة في البلاد على صعيد العلوم والتكنولوجيا النووية، واصفا منشآت دار خوين النووية بأنها إحدى أهم المواقع النووية في البلاد. جددت واشنطن استعدادها لإجراء حوار مباشر مع طهران لتسريع التفاهم بشأن إحياء الملف النووي الإيراني، لكن إيران اشترطت وصول مفاوضات فيينا إلى مرحلة تؤدي لتحقيق اتفاق محكم مع ضمانات قوية. وفي سياق متصل بالملف النووي الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة وجود خلافات في صفوف الفريق الأمريكي بشأن طريقة التعامل مع إيران، وأشارت إلى أن الخلافات تركزت حول توقيت الانسحاب من مفاوضات الاتفاق النووي. من جهتها، رفضت طهران مراراً إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في فيينا، معللة ذلك بأن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط 3 قتلى برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة. وقالت اللجنة إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 76 قتيلا منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، تاريخ استيلاء العسكريين على الحكم. وخرج أمس الاثنين 2000 المتظاهرين مجددا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات ترفض استيلاء الجيش على السلطة وتطالب بسلطة مدنية. وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مواقع بالعاصمة، بما في ذلك محيط القصر الرئاسي. جددت حركة النهضة التونسية مطالبتها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وأعربت عن رفضها محاولات السلطة التنفيذية للهيمنة على السلطة القضائية بعد استيلائها على باقي السلطات. كما أعربت الحركة في بيان عن استغرابها من الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، وتنبه إلى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية. يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للحفاظ على منصبه في وقت يواجه فيه صدور نتائج تحقيق هذا الأسبوع عن حفلات شراب في قلب مؤسسات الدولة خلال الإغلاق العام لمكافحة كوفيد-19 والتمييز العنصري في حزبه. المزيد في سياق التقرير التالي.
من التمييز العنصري إلى الحفلات في قلب مؤسسات الدولة خلال الإغلاق العام لمكافحة كوفيد-19، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه ملفات قد تتيح به. جونسون الذي فاز في 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عاما أطلق تفسيرات مختلفة للحفلات، فقال في البداية إنه لم يحدث انتهاكا لأي قواعد، لكنه عاد واعتذر للشعب البريطاني عما في هذه التجمع. ومن المقرر أن تنشر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي نتائج تحقيق رسمي تجريه سوغراي المسؤولة في رئاسة الوزراء البريطانية حول هذه الانتهاكات. صحيفة التلغراف البريطانية نقلت عن مصدر لم تحدده أن ضباط الشرطة الذين يحرسون مقر رئاسة الوزراء قدموا أدلة دامغة خلال مقابلتهم مع المسؤولة غراي. وقال نيك تيموثي رئيس العاملين في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي إن جونسون فقد شعبي ولم يعد له نفوذ. ومن المقرر أيضا سماع أقوال مستشار جونسون السابق دومينيك كامينيز الذي أصبح من أشد منتقديه. وفي الفضائح التي تلاحق جونسون وحزبه قضية التمييز العنصري، حيث أثار الشكوى تقدمت بها النائبة نصرت غني البالغة 49 عاما تطعن بقرار إحالتها من منصب وزيرة دولة للنقل في فبراير شباط 2020. أمر جونسون بإجراء تحقيق في هذا الشأن. النائبة المسلمة قالت إنه تم عزلها من منصبها الوزاري بسبب ديانتها، وإن مسؤولا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها أن مسألة كونها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها. في وقت يتعامل فيه الغرب مع الأزمة الأوكرانية وتكافح بريطانيا صاحبة 5 أكبر اقتصاد في العالم موجة تضخمية لا تحدث سوى مرة كل 30 عاما تسببت فيها الجائحة، تأتي احتمالية الإتاحة بجونسون لتزيد الأوضاع سوءا لأوروبا.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تطالب السعودية والإمارات بأن يتعاملوا بشكل بناء من أجل إنهاء الحرب على اليمن. صنعاء تعلن أنها ستستهدف منشآت الإمارات العسكرية والاقتصادية إذا واصلت عدوانها. سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله صباحكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:34. على مدى حوالي 10 دقائق نقدم لحضراتكم برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 9:46. على رأس الساعة أي في الساعة 10 تماما موعدكم مع النشرة خبرية جديدة. في الساعة 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي، نشرة خبرية جديدة في 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي في الساعة 11:14، يليه الكتاب الصوتي. في الساعة 12:11 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:17. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 12:23. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نلتقيكم من جديد بين رحاب فضاء أدبي آخر، نواصل من خلاله حديثنا عن الأدب الإسلامي والأسلوب الذي ينبغي أن يسير عليه وهو يتعامل مع المعطيات الجديدة للدراسات في مجال علم النفس. إذن كونوا معنا.
أيها الأطاب، من المعلوم أن النفس الإنسانية هي المجال الأخصب للفنون والأداب، والرؤية النفسية لدى الأديب تنبع أساساً من منطلقين. الأول هو تجاربه الذاتية، حيث يتعرض في حياته لانفعالات وعواطف ومواقف، ويتعرض لمشاكل، وتكون لديه ردود أفعال خاصة به، ويتكون لديه بعض المفاهيم والقناعات الشخصية، ومن ثم يترجم عن ذلك كله في أدبه قصصاً أو شعراً أو مسرحاً. أما المنطلق الثاني فهو ما يجري أمامه من وقائع وأحداث في خضم الحياة، فيتابعه بوعي ويحاول أن يبحث عن الدوافع والمؤثرات والنتائج وفق منهجه وتصوراته، وقد يتناول ذلك بموضوعية على قدر استعداده.
أجل مستمعين الكرام، الأديب بين هذا المنطلق وذاك يستلهم خبراته ومعتقداته، ويخضع تفسيراته الخاصة التي تتعلق بواقع الأعراف والتقاليد لمؤثرات سياسية واجتماعية أو اقتصادية. وهكذا يبدأ صياغة عمله الفني وهو غارق في عديد من العوامل والصراعات، ثم يعيد تشكيل مادته وفق إبداعه، فتولد شخصيات وتمتد علاقات وتنطبق أصوات وتتبدى ألوان وتشتعل مشاعر وتتألق أفكار وتتدافع تيارات، وهكذا تتولد ديناميكية العمل الفني ذات الخصوصية. ومهما قيل عن الديناميكية الذاتية للعمل الفني، والتي قد تحتم على الأديب أن يتجه وجهة ما، فإن الأديب يظل هو ضابط الإيقاع الذي يضع النظام ويتجنب النغمات النشزة ويحمي شطآن النهر المندفع من المنبع إلى المصب بوعيه وقدرته.
نعم أحبتنا الكرام، سواء انطلق الأديب في رؤيته النفسية من ذاته أو من مراقبته لواقع الأحداث، فإنه قد يستفيد إلى حد ما من منجزات علم النفس الحديث، لا ليطبقها حرفيا بحيث تقود خطاه وتحدد خط سيره وتلزمه إلزاما بنظرياتها، ولكن لتفتح أمامه مزيدا من الأبواب المغلقة وتمده بقدر من الوعي يساهم في حماية حركته. ولقد ازدادت الحاجة إلى الإعلام العام الذي يوجه للجماهير ويدفعهم إلى اتخاذ مواقف معينة إزاء قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية بعينها، ولم يعد مستغربا في عصرنا أن نقرأ قصة أمريكية مثلا تثير الناس فيها ضد الماركسية، أو ديوانا من الشعر يعلي من شأن حاكم وفلسفته في الحكم، أو مسرحية تتغنى ببطولات قومية وتؤجج الصراعات العرقية والدينية في مجتمع من المجتمعات، أو نشاهد فيلما سينمائيا يعلي من شأن الجندي الأمريكي أو الإسرائيلي، أو مسلسلات تلفزيونية تشايع حركات التنصير في بلاد التخلف والمجاعات والأمراض. وخلاصة القول، فإن الإعلام العالمي قد سخر الفنون وعلم النفس الحديث كليهما في تنفيذ مخططات ضارة أو مفيدة تتجاوز القدرة على الحصر.
أيها الكرام، حول معطيات علم النفس الحديث وكيفية توظيفها في النتاجات الأدبية، إليكم الحوار التالي.
أمنياتي بالصحة والسلامة للدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتورة، هناك معطيات كثيرة لعلم النفس الحديث والدراسات النفسية، هل يمكن للأدب الإسلامي أن يوظف هذه المعطيات والدراسات في إغناء نتاجاته الأدبية وزيادة مستوى تأثيرها على أبناء المجتمع ومواجهة التيارات والمذاهب الفكرية الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ليكون للشعر الإسلامي أو غير الإسلامي تأثير في المستمع أو في القارئ، يجب أن يكون صاحبه مثقفا ما يريد بالمواضيع التي يريد أن يتحدث فيها. من المؤكد أن معرفة أن الاطلاع على مذاهب علم النفس والاطلاع على علم النفس العيادي والتربوي مفيد جدا للإنسان للتأثير في الآخر، فكيف إذا كان شاعرا؟ نحن لا نستطيع أن نطلب إلى الشعراء أن يثقفوا أنفسهم بعلم النفس، ولكن هذا الأمر مطلوب في هذه المرحلة من التقدم العلمي، في هذه المرحلة، في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة الأرضية بأكملها، في هذه الظروف التي يعيش فيها الإنسان مشاكل عديدة، يجب أن يكون الشاعر كأي مثقف آخر على اطلاع على مبادئ علم النفس التربوي، ليس ليوظفها بمعنى التوظيف، ولكن إن كان هو قد فهمها كما يجب من المؤكد أنه سيوظفها في شعره. يعني ليس من الضروري أن يدرسها ليوظفها في شعره، ولكن يجب أن يطلع عليها ويوظفها في شعره بشكل غير مباشر. كأن السؤال أنه يجب أن يدرس علم النفس ويوظفه، يصبح الشعر لا يعود الشعر شعرا. ليبقى الشعر ذا تأثير يجب أن يكون نابعا من قلب صاحبه ومن مشاعره، فإذا يجب أن تكون مبادئ علم النفس من ضمن ثقافته الشخصية المسبقة، فيكون التوظيف بشكل غير مباشر. إذا كان التوظيف مباشرا يفقد الشعر تأثيره.
كيف إذا كان الأدب إسلامي دكتورة؟ هذا بصورة عامة.
نعم، إذا كان أدبا إسلاميا أو غير إسلامي بمعنى التأثير، ثم يجب أن نعرف ماذا نقصد بالأدب الإسلامي. هل الأدب الإسلامي هو دعوة، هو بديل للوعظ والإرشاد؟ لا يجب أن يكون الشعر بديلا، الشعر والأدب بديلا للوعظ والإرشاد. الدين يعني الإسلام وعلم النفس وكلها توظف في النص بشكل غير مباشر، إلا في حالة كان الشعر يمدح مثلا النبي أو يمدح أهل البيت، هذا التوظيف مباشر. أما إذا كان وعظا إسلاميا أو تربية إسلامية، يعني الشعر نبغي من وراء الشعر التربية على مبادئ الإسلام الصحيحة، فيجب أن يكون مطلعا على مبادئ الإسلام وأيضا على علم النفس.
نعم، ويأخذها من منابعها الأصلية دكتورة، لأنه نحن إذا رجعنا إلى قرآننا الكريم فهو فيه تربية إيمانية، تربية نفسية.
هذا هو المقصود، العودة إلى المنابع الأساسية اللي هي القرآن أساسا، والحديث الذي لا يتعارض مع القرآن. كل المذاهب عندها أحاديث تتعارض مع القرآن. إذن التركيز على المضامين التي جاءت في النص القرآني، مضامين الأخلاقية التي جاءت في النص القرآني والحديث الصحيح، السنة الصحيحة، هذا من ناحية. والناحية الثانية الاطلاع على العلوم في هذا العصر، ومنها علم النفس. علم النفس التربوي ليعرف الشاعر أو ليعرف الأديب كيف يمكن أن يقوم المجتمع. نحن بحاجة ليس للوعظ فقط، لتقويم الإعوجاج الموجود في المجتمع.
أحسنتم. إذن بداية يجب أن يكون الشاعر أو الأديب هو مطلعا على كل المبادئ الأخلاقية والمصادر الأساسية للأخلاق، سواء من القرآن الكريم أو من الدراسات النفسية التي تناسب ما جاء به قرآننا الكريم والسنة النبوية، وبعد ذلك يستطيع أن يوظفها في قصائده الشعرية لتصل إلى المستمع حتى يكون شعره ذات تأثير على السامع.
هذا هو المقصود.
شكرا جزيلا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة ما تبقى من برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة، من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة
نطرحها،
نتعمق فيها
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، لقد أصبح الآن من المسلمات أن أدب الأطفال بالذات ولأهميته وخطورة تأثيره يستلزم الإلمام بعلم النفس، وأي ارتجال في صياغة أدب الأطفال بحيث لا يستند إلى الفهم الدقيق لنفسية الطفل وسلوكه والعوامل المختلفة المؤثرة في تربيته أو اكتشاف قدراته العلمية والإبداعية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بشخصية الطفل ومستقبله.
أعزائنا الكرام، الأدب الإسلامي لا يعادي علم النفس الحديث أو الطب النفسي، ولكنه يتحفظ إزاء بعض شطحاته وينكر بالضرورة ما يتعارض منه وقيم الإسلام وتصوراته، وهي نقائص أقر بها الكثيرون من علماء النفس، وهي لا تخرج عن كونها وجهات نظر قد تخطئ وقد تصيب ولا ترقى إلى مستوى الحقائق العلمية المؤكدة. ولذلك فلا يظن ظان أننا ننتهك الأصول العلمية أو نفتري على النظريات الموثقة، ولنتذكر دائما أن ما تم إنجازه في مجال النفس الإنسانية يعتبر حيزا ضئيلا لا يفي بالغرض المطلوب.
نعم أيها الأحبة، دور الأدب في إثراء الرؤية النفسية لا يستطيع أن ينكره منصف، فقد سبق الأدباء والفنانون علماء النفس بقرون في اكتشافاتهم الملهمة في هذا المجال الرحب، بل إن عالما مثل فرويد نفسه استشهد بالعديد من الشخصيات الشهيرة في التراث المسرحي القديم والتراث القصصي والملحمي، وما أمر أوديب منا ببعيد، فلا عجب أن نتطلع إلى قيام أدبائنا باكتشافات جديدة من خلال تجاربهم الفنية والخصبة، ومن خلال تكوينهم العقلي والوجداني الذي تربى في أحضان القيم العليا التي تترفع عن النقص أو التشويه أو الهوى.
أعزائنا الأفاضل، قارئ الأدب لا ينجذب إلى الفن الرفيع ليستمتع بعوالم جديدة مدهشة مثيرة ومؤثرة فحسب، بل يبحث في الوقت ذاته عن نفسه وعن مشاعره وانفعالاته، ويحاول العثور على معنى لما يفعل أو يشعر، وكثيرا ما يبحث أيضا عن مرفأ آمن يحط عليه رحاله بعد رحلة عناء.
مستمعين الأطيب، شكرنا موصول لكم على كرم المتابعة، رجينا أن تبقوا في انتظارنا حتى حلقتنا المقبلة من برنامج فضاءات أدبية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. نتناول في لقاء اليوم سؤالا آخر من الأسئلة المرتبطة بموضوع الإمامة، وسؤالنا فيها عن علة الحاجة إلى وجود إمام منصوب من قبل الله تبارك وتعالى في كل عصر. فقد عرفنا في الحلقات السابقة أن الآيات الكريمة تصرح بأن لكل قوم هاديا، وأن الأرض لا تخلو من حجة لله من الأئمة المعصومين عليهم السلام.
فما هي العلة والحاجة لذلك؟
نعم مستمعينا، في الإجابة عن هذا السؤال نقرأ أولا الرواية التالية رواها الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع بسنده عن العبد الصالح جابر الجعفي، وجاء فيها أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام قائلا: لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟
فأجاب الإمام الباقر عليه السلام قائلا: لبقاء العالم على صلاحه، وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيهم نبي أو إمام. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون.
نعم مستمعينا، وكما تلاحظون فإن مولانا الإمام الباقر عليه السلام يستند إلى القرآن الكريم والحديث النبوي لبيان أن الحاجة لوجود النبي أو الإمام تكمن في كون وجوده عليه السلام ضروريا لبقاء العالم على صلاحه، وعدم نزول العذاب الماحق للخلق بسبب الإفساد وسفك الدماء. وعليه يتضح أن وجود النبي أو الإمام في كل عصر هو من لطف الله تعالى بالعباد، إذ أن وجود المعصوم عليه السلام يدفع عن الخلائق ذلك العذاب الإلهي ببركة هدايته للمستعدين للهداية منهم والأخذ بأيديهم إلى الاستغفار، كما تنبهنا لذلك تتمة الآية 33 من سورة الأنفال التي استند إليها الإمام الباقر عليه السلام.
ففي هذه الآية يصرح الله عز وجل بأن دفع العذاب الإلهي عن الخلق يكون لوجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيهم، وكذلك لكونهم يستغفرون. أحبتي، وللمزيد من التوضيح ستأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
نعم أيها الكرام، في كل مكان لنتدبر في الآية 33 من سورة الأنفال المشار إليها آنفة، ففيها يقول أصدق القائلين: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولا يخفى عليكم أن حقيقة الاستغفار هي الإنابة لله تعالى وإطاعته والإعراض عن معصيته، وتحقق هذه الإنابة والطاعة تكون بالإنابة وطاعة من طاعته طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، فلا بد من وجود معصوم في كل زمان تكون طاعته طاعة لله ولرسوله.
وهذا ما ينبه إليه مولانا باقر علوم النبيين في تتمة حديثه المتقدم، حيث يعلق على الحديث الشريف الذي رواه عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يعني بأهل بيته الأئمة الذين قارن الله عز وجل طاعتهم بطاعته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
ثم قال عليه السلام: وهم المعصومون المطهرون الذين لا يذنبون ولا يعصون، وهم المؤيدون الموفقون المسددون، بهم يرزق الله عباده وبهم يعمر بلاده، وبهم ينزل القطر من السماء، وبهم تخرج بركات الأرض، وبهم يمهل أهل المعاصي ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب، لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه، ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم، صلوات الله عليهم أجمعين.
وكما تلاحظون مستمعينا الأفاضل، فإن الإمام الباقر عليه السلام يشير في استدلاله المتقدم إلى أن وجود الإمام المعصوم في كل زمان هو سبب لدفع العذاب عن الناس، حتى لو لم يتسلم منصب الإمام الظاهرية والحكم، لأنه رغم ذلك هو خليفة الله في الأرض الذي به يتم حجته على عباده، فيكون وجوده سببا لنزول البركات الإلهية وتوفير الرزق للعباد وكل ما يحتاجونه لإدامة الحياة في الأرض، فيعطيهم الفرصة حتى للعاصين منهم للإنابة إلى الله عز وجل لكي يكتب لهم الفلاح.
وتكون هذه الإنابة بالرجوع إلى خليفة الله في أرضه الذي لا يفارق الهدى الإلهي في حال من الأحوال، فيكون بذلك قادرا على إيصاله لمن طلبه من المنيبين إلى الله عز وجل.
أيها الأفاضل، وعلى ضوء ما تقدم يتضح جواب هذه الحلقة، وهو عن الحاجة إلى وجود إمام معصوم في كل زمان.
فهذه الحاجة أو العلة تكمن في لطف الله تعالى بعباده بجعل خليفة له في أرضه، يكون لديه هداه عز وجل، ويكون معصوما مرتبطا به تبارك وتعالى، يرجع كل من طلب الله والفلاح إليه للنجاة من الضلالة ومن العذاب الإلهي والفوز بالجنة والرضوان.
وبهذا ننهي أيها الأكارم حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعت له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
فتحية لكم طيبة.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشةً وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من البرنامج، تابعونا بعد الفصل. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة نطل على جانب آخر في حياة الشاعر مهرداد أوستا، ألا وهو جهاده ونظرته إلى الفن، ونتعرف على هذين الأمرين من خلال حديث لشقيق الشاعر وهو محمد حسين رحماني. وقبل البدء نقول إن مهرداد أوستا اسمه الحقيقي محمد رضا رحماني. يقول الأستاذ محمد حسين رحماني شقيق أوستا إن هذا الشاعر سلك لمقارعة الظلم طريقا، وعلى سبيل المثال في بدايات عقد الخمسينيات من القرن العشرين وبعد أن حدث انقلاب عسكري ضد حكومة الدكتور مصدق، الانقلاب الذي قاده أزلام الشاه، كان مهرداد أوستا في الصف الأول من الذين وقفوا بوجه النظام البهلوي، ومن جراء ذلك تعرض أوستا إلى السجن والاعتقال. ويتابع محمد حسين رحماني أن أخاه أوستا كان يرى أن الإمبريالية والصهيونية هي المسؤولة عن كل الجرائم التي ترتكب اليوم بحق البشرية في هذا العالم، وأن أوستا وظف لسانه ويراعه للدفاع عن الحرية ومعانيها الأصيلة.
وكان أوستا مستمعين الأفاضل في كتاباته شجاعا لا يهاب أحدا إلا الله، شجاعته كانت بلا نظير. وخلال عقد السبعينات وقبل أن تنتصر الثورة الإسلامية، هاجم مهرداد أوستا بشعره القوى العظمى مثل أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق. ومن جانب آخر عرض في شعره مظاهر الحضارة الإسلامية البراقة. وقد أبدى مهرداد أوستا تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الذي اغتصب اليهود الصهاينة أرضه.
وإليكم الآن حضرات المستمعين الأفاضل هذه القطعة الشعرية لأوستا حول فلسطين، مقرونة بتعريب مضمونها.
ای سرزمین، ای سرزمین، چشم هر سو برگشاده، افسوس، افسوس، در پنجه مهمان ناخوانده فتاده، کابوس، کابوس، هر سو بیابان،
هر گوشه هامون، در انتظار هرچه فرزند. ای خانه متروک و غمگین، آه ای فلسطین، ای فلسطین، ای فلسطین. عزم تو محکم، حزم تو استوار، راحت مصمم، نومید هرگز. فرزند نستوهی صلاح الدین و نومید، خواهم تو را در سایه نصر من الله، تیغت چو تیغ صاعقه رخشنده در جنگ، پیروز در جنگ، بر کام دوست، بر رقم دشمن، استوار و سنگین، ای پور فلسطین.
يا أرضا فتحت عينيها على كل جانب وأسفا، لقد وقعت في قبضة المحتل الغاشم. إنه كابوس وكابوس، أصبحت أرضك جرداء وسماؤك قفراء. لابد أن ينهض أبناؤك أيتها الأرض الحزينة. آه يا فلسطين، يا فلسطين، يا فلسطين، اشحذي الهمم واربطي نطاق العزم. لا معنى لليأس أبدا، أبناؤك أشاوس مجاهدون، إنهم على خطى صلاح الدين. ستعيشين في أفياء النصر الإلهي، النصر آت لا محالة.
أطيب وأحلى التحايا لكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وأنتم برفقة برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفيما بقي من دقائق هذه الحلقة حيث نكمل الحديث حول الشاعر مهرداد أفيستا.
نعم حضرات المستمعين، يقول الأستاذ محمد حسين الرحماني شقيق أفيستا إن هذا الشاعر كان محبا ومريدا لسماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنه في كتاباته وأشعاره كان يثني على الجوانب الوضاءة في شخصية هذا القائد العظيم. وفي كتاب له نشر في عام 1973 للميلاد، وحينما كان سماحة الإمام قدس سره الشريف في النجف الأشرف، كتب الشاعر أفيستا يقول إن سماحة الإمام الخميني فقيه من الطراز الأول، وقائد سياسي فذ، وعالم دين مقدس.
نعم مستمعينا الكرام، يقول محمد حسين رحماني بعدما انتشرت آراء أفيستا حول سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه، قام النظام البهلوي بمصادرة كتبه ومنعه من الكتابة. ويبين محمد حسين رحماني أن أفيستا وخلال سنوات ما قبل الثورة وبعد الانتصار وظف قلمه وقافيته لبيان معالم الثورة الإسلامية المشرقة ونتاجاته الثورية، نثرا وشعرا أوراق زاهية الألوان في ملف عمله الأدبي ونشاطه السياسي.
وأما دور الشاعر مهرداد أفيستا في عرصة الفن فلم يكن بأقل من دوره في مجال الأدب والشعر، وأنه كان يدرس طلاب الفن في معاهده تاريخ الفنون وفلسفتها. ومن هنا كان ينظر إلى الأستاذ أفيستا على أنه صاحب نظرية في الفن. وفي بعض من كتاباته حول الفن كتب أفيستا يقول إن الفن كالمرآة التي تعكس على صفحتها الآلام والمآسي والعذاب التي تتعرض لها البشرية على يد الظالمين، والفنان يعي آلام الناس أكثر من غيره. إن هذا الإحساس هو الذي يبني أسس صرح الفن.
وحول الفن المتعالي يقول محمد حسين رحماني: إن أخي مرداد أفستا كتب في جانب من مذكراته وصفا بهذا الفن، إنه وصفه قائلا: إن الفن المتعالي فن خالد خلود الإنسان وآماله وآلامه، وأنه أي هذا الفن المتعالي ألهم الإنسان منذ بدء الخلق، وأنه عاش معاناة الإنسان ووضع البلسم عليها. ويقول محمد حسين رحماني: إن أفستا كان يؤكد دوما على البعد الإنساني في الفن المتعالي، وأن الفن المتعالي يبدعه الفنان الأصيل وهو في خدمة الإنسان.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة، أنتم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى على موعد مع شاعر آخر من شعراء الثورة الإسلامية، وهو الدكتور علي موسوي جرمارودي. حتى الملتقى، أطيب المنى
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان، لا فضل لتلك الألوان.